أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه وسلم. قال الماتن: إن من نكات المجيء بإن الشرطية التي للتردد في موضع الجزم إرادة تغليب غير المتصف بالشرط على المتصف به. ولا بد قبل بيان هذه النكتة أن نتعرض إلى المراد من التغليب في كلماته، والتغليب هو أن يوجه المتكلم خطابه إلى فئتين، أو فقل هو أن يوجه المتكلم كلامه إلى طائفة هي عبارة عن فئتين، إحداهما تكون واجدة للصفة لأي صفة كانت، والأخرى تكون فاقدة له، فينزل إحدى الفئتين منزلة العدم، إما بتنزيلهم جميعا منزلة واجدي الصفة، أو بجعلهم كالفاقدين لها جميعا. إذن التغليب هو أن يكون هناك طائفة منقسمة إلى فئتين، إحدى هاتين الفئتين تكون على حالة معينة، تكون واجدة لصفة معينة، والفئة الأخرى أن لا تكون كذلك. ثم إن المتكلم يتعامل مع مجموعهما، إما على أنهم جميعا فاقدون للصفة، فقد نزل واجد الصفة منزلة فاقدها، أو أن يتعامل مع الجميع منزلة واجد الصفة، فنزل الفاقد منزلة الواجد. أما تغليب واجد الصفة، على فاقدها فيأتي لأمور، منها عدم المبالاة بفاقد الصفة، وبيان أن فقدانه للصفة ووجدانه لها سواء من جهة عدم مدخليته للتأثير، حتى كأن النصاب مكتمل بمن كان واجدا للصفة بالفعل، فلا تحتاج إلى تكميله بمن كان فاقدا للصفة. فلما كان فاقدو الصفة، أو لما لم يكن لفقدان الصفة عند فاقديها أي مدخلية وأي أثر، جيد، فإنه نزل الجميع حينئذ منزلة واجد الصفة، لبيان أن النصاب كأنه قد اكتمل بمن كان واجدا لها بالفعل، وسيأتي أمثلة لذلك. ومنها القصد إلى إدخال فاقدي الصفة تحت الحكم الذي يراد إثباته لواجديها، أي لواجدي الصفة، حتى كأن فاقدي الصفة إنما استحقوا ذلك الحكم بسبب وجدان تلك الصفة في البعض الآخر، ويكون في ذلك بيان فضل ومزيد اهتمام بواجد الصفة، كما يقال جاهدتم فانتصرتم لمن، كما إذا توجه هذا الخطاب إلى طائفة وكان فيهم فئة قاعدة، فهذا يمكن أن يصلح شاهدا للنكتتين اللتين ذكرناهما. تقول جاهدتم فانتصرتم، يصلح لأن يكون بيانا للنكتة الأولى، وهي أن الفئة القاعدة هي كعدمها ووجدانها للصفة وفقدانها للصفة سواء، من حيث إن الانتصار قد تحقق بمن كان واجدا للصفة، حتى كأن النصاب الذي يحتاجه النصر قد تحقق بمن كان فاقدا للصفة، فنزل فاقد الصفة منزلته واجدها تنبيها على عدم مدخليتهم في التأثير، لا من جهة يعني لا نصرا ولا هزيمة. وكذلك يصلح شاهدا للنكتة الثانية، وهي التنبيه على أن هؤلاء المخاطبين وإن كان فيهم من كان فاقدا للصفة، غير أنهم إنما استحقوا هذا الانتصار بسبب تلك الفئة التي كانت واجدة للصفة. فقولنا فانتصرتم، نعم هو نصر للجميع حتى من كان قاعدا، ولكن هذا النصر إنما استحقوه ببركة من كان واجدا للصفة بالفعل، ولذلك هذا يكون فيه بيان فضل لمن؟ للفئة الواجدة للصفة. فإدخال أو تنزيل فاقد الصفة منزلة واجد الصفة قد يكون لبيان فضل في واجد الصفة. وأما تغليب فاقد الصفة على واجدها العكس يعني، فيأتي أيضا فيأتي أيضا لأمور، تنزيل تغليب فاقد الصفة على واجدها، منها بيان توقف الغرض الذي كان يراد تحقيقه على وجدان الجميع للصفة، كأن نفترض أن النصر لا يتحقق إلا بقيام الجميع، وحيث إن المشروط يتوقف على تحقق جميع شروطه، فإن فقدان الصفة، لنفترض الصفة صفة القيام في قيام الجهاد، فإن فقدان الصفة عند بعض كاف في عدم الوصول إلى ذلك الغرض، لأن بعض هذه الشروط لم يتحقق، فيكون وجدان الصفة عند البعض الآخر حينئذ فاقدا لأي أثر، فهو في رتبة العدم، كما يقال قعدتم فهزمتم لمن كان فيهم فئة مجاهدة. وإن كان هناك فئة قد قامت وقد جاهدت، غير أن النصر لما كان متوقفا على قيام الجميع فإنه يكفي حينئذ لانتفاء الانتصار ولتحقق الهزيمة أن تكون هناك فئة قاعدة، وحينئذ فهذه الفئة الثانية القائمة حيث إنه لا مدخلية لها وفي تحقق أي إنجاز وأي أثر جيد، فإن قيامها في قوة العدم، فيقال قعدتم فهزمتم. ومنها بيان مسؤولية من كان واجدا للصفة نريد أن نبين مسؤوليته عن فقدان الصفة عند فاقديها، حتى كأن وجدانهم للصفة لا يكفي ما لم يسعوا إلى إيجادها عند فاقديها. وربما ترجع هذه النكتة بتخريج ما إلى النكتة الأولى، والشاهد واحد وهو قعدتم فهزمتم ولمن كان فيهم فئة قائمة. ويكون الغرض من التغليب أن واجدي الصفة وهم القائمون، كما أنهم كانوا مكلفين بالقيام فهم مكلفون أيضا ومسؤولون عن قعود أولئك، فلا بد أن يأتوا بالمقدمات اللازمة حتى يقوم هؤلاء، فلأنهم قصروا في ذلك فقد نزلوا منزلة القاعدين. كيف كان؟ إذا اتضح معنى التغليب فمن موارد المجيء بإن الشرطية التي موردها شو؟ تردد. من موارد المجيء بإن الشرطية في موارد الجزم القصد إلى تغليب غير المتصفين بالشرط على المتصفين به. وإذا أردت العبارة الدقيقة ما سيأتي هناك خلاف، فمن موارد المجيء بإن في مورد الجزم تغليب من كان مضمون الشرط مشكوك الوقوع عنده على من يكون مضمون الشرط عنده قطعي الوقوع. هذا هو التغليب، لأن الكلام التفت، الكلام ليس عن مطلق التغليب، الكلام عن التغليب الذي يحصل عن طريق المجيء بإن في مورد إذا، وإن موردها الشك في وقوع الشرط، وإذا موردها القطع بوقوع الشرط، فحتى تكون إن مأتيا بها لغرض التغليب فلا بد أن نفرض أن هناك فئتين، فئة يشك في وقوع الشرط عندها، أو فئة تشك في وقوع الشرط، وفئة تقطع بوقوع الشرط، ثم نريد أن ننزل من كان الشرط قطعي الوقوع عنده منزلة من كان الشك، من كان الشرط مشكوك الوقوع عنده. هذا هو التغليب بإن الحاصل بسبب إن، وليس القصد إلى مطلق التغليب بأن نغلب فئة واجدة للصفة على فئة فاقدة لها أو العكس، هذا تغليب بغير إن. ولذلك فمثاله كما لو كان القيام قطعي الحصول لزيد ومشكوك الحصول لعمر، فأريد تغليب المشكوك على المقطوع فيقال إن قمتما فلكما كذا وكذا، وإن كان أحدهما قائما لا، وإن كان أحدهما سيقوم قطعا جيد فمورده إذا، والآخر مورده إن، ولكن غلب أحدهما على الآخر. وعلى هذا جاء قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، شو تكملة الآية؟ فأتوا بصورة من مثله مشان جيد. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله إلى آخره. وتصوير التغليب في هذه الآية بوجهين. الوجه الأول أن نفترض أن المخاطبين بهذه الآية فئتان، فئة يقطع المتكلم بوقوع الريب عندهم، وفئة يشك في حصولها، في حصول هذه الصفة، في حصول مضمون الشرط، في حصول الريب عندهم. فمن يقطع بوقوع الريب عندهم هم الكفار، ومن يشك في حصول الريب عندهم هم المنافقون. وذلك لأن المنافقين لتلونهم مع كل فئة وطائفة فسوف لا يستعلم حالهم بسهولة، هل هم مرتابون فعلا أو لا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فلما كان المخاطب بهذه الآية فئتين، غلبت حينئذ طائفة المنافقين على طائفة أهل الكفر، فنزل الجميع منزلة المشكوك في إنكاره، كأن الجميع شاك في الإنكار. وهذا التصوير وإن كان هو الأقرب إلى معنى التغليب بإن، لأننا يعني قلنا الكلام ليس عن مطلق حصول التغليب، بل عن حصول تغليب مورد إن على مورد إذا، يعني تغليب من كان الشرط مشكوك الوقوع عنده على من كان الشرط مقطوع الحصول كذلك. فهذا التصوير وإن كان هو الأقرب إلى معنى التغليب، غير أنه فاسد في المعنى، لوضوح أن المتكلم في هذه الآية هو الله تعالى، وهو يعلم السر وما يخفى، فالشك مستحيل عليه، فلا يصح أن يكون شاكا في حصول الريب عند أحد، فلا يصح أن يقال إنه تعالى أمام فئتين، فئة يقطع بحصول الريب عندها وفئة يشك في أن الريب عندها حاصل أو غير حاصل. ولذلك فاستحالة الشك عليه تعالى تمنع من ارتكاب هذا المعنى للتغليب، إلا أن يقال إنه تعالى كان جاريا على سنن اعتقاد مش المخاطب، لأن المخاطبين أيضا يعلمون بأنهم مرتابون أو يعلمون بما إذا كانوا مرتابين أو لا، إلا أن يقال إنه كان جاريا على سنن اعتقاد السامع، لا المتكلم ولا المخاطب. ولكن هذا عجيب وبعيد ومبني على ضرب من التأويل. كيف كان التصوير الثاني؟ أن نفترض أن المخاطبين في هذه الآية كانوا منكرين جميعا، غير أن هؤلاء المنكرين على قسمين. القسم الأول فئة تنكر الحق ولكن قصورا واشتباها وغفلة عن الحق، وهؤلاء هم المرتابون. وفئة ثانية تنكر الحق أيضا، غير أنها تنكره عنادا وجحودا. وهؤلاء لا ريب عندهم لأن الحق عندهم واضح، ولكن أيقنتها قلوبهم وجحدتها ألسنتهم. فالآية غلبت المعاندين الذين لا ريب عندهم في الخطاب على المرتابين الشاكين، فنزل الجميع. لا، غلب المعاندين الذين لا ريب لهم، يعني فاقدي الشرط، صحيح، على المرتابين الشاكين، يعني على الذين يشك في وقوع الريب عندهم. جيد جيد. ونزل الجميع كأن لا ريب لهم، لأن التحدي الآتي في الجزاء، الجزاء شو؟ فأتوا بسورة من مثلي. جيد. لأن التحدي الآتي في الجزاء في قوله فأتوا بسورة من مثلي إن كان كافيا في إزاحة إنكار المنكر، كان كافيا في إزاحة إنكار الجاحد، فهو على إزاحة ارتياب الشاك أولى وأقدر. ولذلك نزل الجميع منزلة المنكر، يعني منزلة الجاحد، نزل الجميع منزلة الذين لا ريب عندهم حقيقة. جيد. وإنما نعم، كأنه لا ريب، لا ريب عند الجميع، فئتان واحدة مرتابة بمعنى أنها شاكة في الحق غفلة وقصورا. جيد. واشتباها. والفئة الثانية فئة تعرف الحق فلا ريب عندها ولكنها تنكر الحق عنادا. فنزل الجميع كأنه لا ريب عندهم جميعا. جيد. لماذا؟ كأن الخطاب صار مختصا بمن لا ريب عنده، لأن طبعا هو خطاب للجميع ولا لم يكن تغليبا، فلأن هذا التحدي الآتي في الجزاء إذا كان كافيا لإزاحة إنكار هؤلاء الذين لا ريب عندهم، يعني الجاحدون. جيد. فهو على إزاحة إنكار هؤلاء الشاكين أقدر وأولى، وهذا واضح. هذا من جهة. بعد، ومن جهة ثانية لبيان أن إصرار هؤلاء المرتابين، ليش نزل أنت ليش ما نزل الشاك منزلة الجاحد؟ قال لبيان أن إصرار هؤلاء المرتابين الشاكين الغافلين، لبيان أن إصرارهم على ارتيابهم مع عجزهم عن إيقاع الجزاء، وهو أن تأتوا بصورة من مثلي، سوف يدخلهم قطعا في جملة المعاندين والشاك، لأن الشاك، هذا الشاك إصراره على شكه مع عدم قدرته على المجيء بصورة من مثله ليس مآله في الحقيقة إلا لأجل الإنكار والجحود. غير المرتاب على المرتابين. خلوكم معي بس لكف المطلب بيتضح. غلب الذين لا ريب عندهم، يعني الذين ينكرون الحق عنادا، غلبهم على من؟ على الذين هم مرتابون شاكون، فهم منكرون للحق بسبب شكهم هذا. واضح؟ طيب. ويرد على هذا التصوير إشكالان. الإشكال الأول أن هذا التصوير محمول على أنه تعالى غلب المعاندين على المرتابين، فصار بسبب التنزيل كأنه لا ارتياب أصلا، لأنه عندما نزل المرتابين منزلته غير المرتابين فكأنه لا ارتياب عند الجميع بعد هذا التنزيل. فيكون حينئذ الغرض تنزيل الريب منزلة المقطوع عدمه، صحيح؟ عند الجميع، كأن الجميع لا ريب عندهم. ولذلك يعني بدت علائم الاستفهام، انه هذا مش هذا هو تغليب ان على اذا، هذا مفروض تغليب اذا على ان. لذلك بدا لكم انه ربما يجب ان نرتكب العكس في التغليب. لا، هو هذا الاشكال على هذا التصوير. الاشكال ان هذا التصوير مرجعه الى تنزيل المرتابين منزلة معاندين، والشرط مضمون الشرط ما هو؟ هو الارتياب. يعني فكأنما هذا التنزيل يقتضي أن لا يكون هناك ريب أصلا، فصار مضمون الشرط مقطوع العدم بعد التنزيل. وإذا صارت الريب مقطوع العدم وصار مضمون الشرط قطعيا لا وقوع، فهذا محل لإذا لا لإن، لأن إن للشرط المشكوك وقوعه. فلو كان الغرض تنزيل مشكوك الارتياب منزلة المقطوع عدمه لكان يجب أن يقال وإذا لم تكونوا في ريب مما نزل. مش إذا كنتم في ريب مما نزل، لأن هذا مرجعه إلى أن الريب مقطوع الوقوع إذا كنتم في ريب، صحيح؟ ولا إن كنتم في ريب، لأن هذا مرجع إلى أن الريب مشكوك الوقوع. وإنما لو كان المراد تنزيل المرتاب منزلة غير المرتاب كان يفترض أن يقال وإذا لم تكونوا في ريب مما نزلنا، واضح؟ حتى يكون الشرط هو عدم الريب، وبتجي إذا لبيان أن عدم الريب قطعي، جيد؟ ولكن التفت، لنفترض أن هذا هو الغرض، إذا لم تكونوا في ريب هل يستقيم الجزاء حينئذ؟ إذا لم تكونوا في ريب مما نزلنا فأتوا بصورة من مثله. إلا أن يقال إذا لم تكونوا في ريب، يعني أيها المعاندون إذا لم تكونوا في ريب فأتوا بصورة، يعني أيها المعاندون إذا كنتم على يقين من أن هذا ليس هو الحق فأتوا بصورة من مثله إن كنتم صادقون، فيستقيم حينئذ. على كل حال، هذا هو الإشكال الأول. وقد أجاب الشارح عن هذا الإشكال بأن في الآية تنزيلين، مش تنزيل واحد. الأول هو تنزيل المرتابين منزلة غير المرتابين، يعني إلحاق الذين الشاكين بالمعاندين، تنزيل المرتابين منزلة غير المرتابين، فكأنه لا ارتياب أساسا، فكأنه لا ارتياب قطعا، يعني كأن الارتياب قطعيا لا وقوع، جيد. والثاني تنزيل ذلك الريب المقطوع عدمه بعد التنزيل الأول، حصل بسبب التنزيل الأول أن جعلنا المرتابين كغير المرتابين. فبعد أن حصل التنزيل الأول وصار كأنه لا ارتياب قطعا، يعني صار الريب كأنه قطعيا لا وقوع، جيد، يعني صار محالا، صار داخلا في دائرة الممتنع. التنزيل الثاني هو تنزيل ذلك الريب المقطوع عدمه ببركة التنزيل الأول، تنزيله منزلة مفروض الوقوع ولو من باب فرض المحال، وذلك لأن التنزيل الأول بعد أن جعل الريب في دائرة ممتنع الوجود فإن المتكلم أراد أن يفترض إمكان وقوعه ولو من باب فرض المحال. ليش؟ حتى إذا سكنت نفس المعاندين، حتى إذا سكنت نفس المخاطب المنكر إلى ذلك الشرط وظن إمكان وقوعه واطمأن إلى أن مراده واقع، جيء له بعد ذلك بلازم فاسد مقطوع البطلان، ليقف ذلك المنكر حائرا بعد ذلك، لا هو بقادر على قبول اللازم لوضوح بطلانه، ولا هو قادر على الرجوع عن الشرط الذي افترض حصوله وقد تبنى وقوعه في رتبة سابقة، كما في قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد. جيد، ما هو الخطاب مع من؟ الخطاب مع الذين قد جعلوا له ولدا، فالخطاب معهم. قل إن كان للرحمن، هو قطع أن يكون للرحمن ولد، هذا مقطوع البطلان، فهو مقطوع لا وقوع، فمورده إذا. ولكن قيل إن كان للرحمن ولدا، افترض ذلك مقطوع العدم، افترض ذلك الممتنع حاصلا ولو بالفرض، حتى تسكن نفس هؤلاء إلى الشرط، جيد، فيستجيب إلى سماع الخطاب، ثم فيؤتى له بعد ذلك بلازم مقطوع البطلان، فلا يقدر حينئذ ذلك المخاطب المنكر لا على المضي قدما فيقبل اللازم لوضوح بطلانه، ولا على الرجوع عنه، لأن أساس دعواهم مبنية على ذلك الشرط. كيف كان؟ هذا هو الإشكال الأول، وهذا هو جواب. الإشكال الثاني أن هذا التصوير، وهذا الذي لعله إما لم يلتفت إليه الشارح أو التفت إليه ولكن لم يبدي جوابا عليه، الإشكال الثاني أن هذا التصوير هو تصوير غير المرتاب، تصوير تنزيل المرتاب منزلة غير المرتاب، ليس من مصاديق تغليب المشكوك وقوعه على المجزوم وقوع. نعم، هو من مصاديق التغليب. جيد، التفت، الإشكال أن هذا التصوير ليس من مصاديق تغليب المشكوك وقوعه على المجزوم وقوعه، بل هو من مصاديق تغليب فاقد الصفة على واجدها، وهذا كله يحصل بغير إن الشرطية، فهو أجنبي عن المجيء بإن الشرطية التي للتردد في مورد إذا التي للجزم، ذلك لا يصلح حينئذ أن يكون. نعم، يصح أن يقال إن في هذه الآية تغليبا، وإن التغليب كائن بتنزيل غير المرتاب أو المرتاب منزلة غير المرتاب، إلا أن هذا كله أجنبي عن المجيء بإن الشرطية. لأنه عبارة عن تضمين أو تغليب مضمون الشرط، من كان حائزا على مضمون الشرط على فاقده، ومن كان فاقدا لمضمون الشرط على حائزه، وليس تغليبا للفئة التي يشك في وقوع الشرط عندها على الفئة التي يقطع بوقوع الشرط عنده، وبالتالي يكون أجنبيا بالكلية عن بحثنا. وكيف كان؟ فإن بعض الشراح، أو لنا أن نقول إن هذا الإشكال الثاني لما كان واردا على التصوير الثاني الذي ذكره الشارح، ذهب بعض الشراح إلى التزام التصوير الأول. بعدكم ذكرينه التصوير الأول شو كان؟ أن الله يخاطب فئتين، فئة يقطع بوقوع الريب عندهم، وفئة يشك في وقوع هذا الريب عندهم. ذهب بعض الشراح إلى التزام التصوير الأول مع التملص عن محذور نسبة الشك إليه تعالى. وحاصل التملص أن إن الشرطية كما مر معنا تقلب زمن مدخولها وتخلصه للاستقبال، كما تقول إن جاءك زيد فأكرم، فإن جاءك موضوع للزمن المضي، غير أن دخول إن يقلبها ويجعلها خالصة للاستقبال، أي إن يأتك فيما بعد فأكرمه، فيكون حينئذ، وإذا كانت إن تقلب مدخولها للاستقبال، فيكون قوله تعالى وإن كنتم في ريب، أي إن كان سيحدث الريب عندكم في الاستقبال، والأمور المستقبلية من شأنها أن يشك في وقوعها، ولكن يشك عند من؟ مش عند المتكلم، لأن المتكلم هو الله تعالى، وهو مما يستحيل عليه الشك ماضيا وحاضرا ومستقبلا، ولكن يمكننا حينئذ أن نفترض إمكانية الشك عند نفس المخاطب. وكثيرا ما يأتي الكلام، ما يجري الكلام على سنن اعتقاد المخاطب. هنا كانت الإشكالية أنه على سنن اعتقاد السامع، السامع أجنبي عن المتكلم والأجنبي عن طرفي الخطاب، جيد؟ كيف كان؟ إذا قلنا إن تقلب مدخولها للاستقبال، فقوله وإن كنتم في ريب، أي إن كان سيحدث الريب عندكم في الزمن المستقبل، والأمور المستقبلية من شأنها أن يشك في وقوعها. وعلى هذا يندفع إشكال نسبة الشك إلى الله تعالى، لأن كلامه يكون جاريا على سنن اعتقاد المخاطب. أين هذا المخاطب؟ جيد؟ أنا أحتمل في حقي أن أرتاب فيما بعد، أن أشك فيما بعد، فإنهم يتوقعون حصول الشك عندهم في المستقبل. يعني من كان يحدث نفسه أول مراحل التشكيك، من كان يحدث نفسه بهذه التشكيكات التي سوف توصله إلى الارتياب، هذا شاك حقيقة في أنه سيقع عنده الريب أو سوف لا يقع. وحينئذ يكون الأول من مصادق التغليب حقيقة، مصادق تغليب إن على إذا، جيد، من غير أن يجد محذور نسبة الشك إليه تعالى، إذ كثيرا ما يجري الكلام على سنن اعتقاد المخاطب. طيب، إلا أن الشارح لم يرتضي هذا الجواب واعترض عليه بأن ذلك إنما يصح لو لم يكن مدخول إن لفظ كان، فإن حينئذ لا تقلبها إلى الاستقبال. عبارة ثانية، إن القاعدة القائلة بأن إن تقلب مدخولها للاستقبال إنما هو في الموارد التي لا يكون بعد إن لفظ كان ناقصا، فإن كان إذا وجدت في مضمون الشرط امتنع انقلابه إلى المستقبل، وذلك لأن كان الناقصة طبعا لتجردها للدلالة على الزمان. وليش سميت ناقصة؟ لأنها دلت على بعض ما يدل عليه الفعل، لأن الفعل يدل على حدث وزمان، وكان تدل على الزمان وحده وهو الصحيح خلافا لمن؟ خلافا لابن الناظم. كيف كان ذلك؟ لأن كان لتجردها للدلالة على الزمان وعدم دلالتها على الحدث فهي قوية فيما تدل عليه، لوضوح أن ما يدل ما يتمحض للدلالة على شيء واحد تكون دلالته على ذلك الشيء أقوى مما يدل على ذلك الشيء وعلى غيره. فكان لتجردها للدلالة على الزمان وعدم دلالتها على الحدث فهي قوية فيما تدل عليه، إذن هي تدل على الزمان وحده، وقد وضعت للزمن الماضي فتكون متمحضة للمضي فلا تنقلب عن معناها ولو مع دخول إن الشرطية عليها. ولذلك ذهب الكوفيون في تفسير هذه الآية إلى جعل إن ها هنا خصوص إن الشرطية في هذه الآية، قالوا هي بمعنى إذ، وإذ ظرف زمان لا يكون إلا للمضي خلاف إن. إن دخل على ماض جعلته مستقبلا، وإن دخلت على مستقبل أو عفوا هي دائما كل شيء تدخل عليه تجعله مستقبلا، بخلاف إذ فإنه ظرف زمان للمضي خاصة. فإن ها هنا بمعنى إذ بسبب أنها قد دخلت على ما لا يمكن أن تقلب زمانه إلى المستقبل. والحاصل بعد هذه المساجلة أن الأولى أن تكون هذه الآية للتوبيخ لا للتغليب، بتصوير أن المقام بما يشتمل عليه من الإعجاز، فأتوا بصورة من مثله، أن المقام بما يشتمل عليه من إعجاز ودلائل واضحة بينة على الحق حتى كأنه لا يصح وقوع الارتياب من أحد، فأيما سليم للعقل فرضناه فإن الارتياب ينبغي أن لا يصدر منه، فنزل ارتيابهم الواقع منزلة المشكوك أو منزلة مشكوك، وحتى كأن هذا الريب ما لا ينبغي أن يصدر من أحد لوضوح الدلائل والشواهد. وبهذا فالأولى أن نجعل الآية من مصادق التوبيخ لا من مصادق التغليب، هذا جهة. ومن جهة ثانية فإن التغليب ليس نكتة بنفسه، والمصنف في صدد استعراض نكات المجيء بإن في مورد إذا. وثالثا لأن التغليب هل هو صفة لللفظ أو صفة للمعنى؟ وهذا بنرجع إلى الثاني، والحق أنه صفة لللفظ، وإذا كان صفة لللفظ كيف يكون شاهدا معنويا؟ على كل حال، ولذلك لما رأى أو لما توهم السكاك أو المصنف أن هذه الآية من موارد التغليب فإنه بحث في شرع في بيان معنى التغليب وموارده ونكاته استطرادا، فقال والتغليب حسن يكون يجري في فنون كثيرة، ثم بدأ باستعراض هذه الأمثلة. كيف كان هذا يأتي، ولكن لابد أن نطبق على العبارة. كان يفترض نأخذ التغليب كله اليوم، شو نعمل؟ قال أو تغليب غير المتصف به، أي بالشرط على المتصف به. هذا شوف الشارح، شوف وين هون. ليش يجب في بعض الأحيان أن نقرأ عبارة المتن ونفصل عبارة الشرح عنها؟ لأنه الشارح يخدر عقولنا في بعض الأحيان فيحملنا على الوجه الذي فهمه هو فلا نفهم غيره. التفت، تغليب غير المتصف بالشر على المتصف به؟ لا، يفترض أنه أن القاصد إلى تغليب من كان الشرط مشكوك الوقوع عنده على من كان الشرط مقطوع الوقوع عنده، هذا هو التغليب الحاصل بسبب إن، ولكنه حمله على هذا المعنى أي تغليب غير المتصف به، يعني من كان فاقد الصفة على واجدها على المتصف به، كما إذا كان القيام قطعي الحصول لزيد غير قطعيا الحصول لعمر. وهذا التفت، هل هذا الشاهد هو شاهد لما ذكره؟ تغليب غير المتصف على المتصف، شو يعني؟ يعني تغليب من لم يكن قائما على من كان قائما، مش تغليب من كان القيام قطعي الحصول عنده على من كان القيام مشكوك الحصول أو العكس. فرق كبير بين، لأن من كان القيام مشكوك الحصول عنده لا ينفي أن يقع منه القيام أيضا، فلا يكون تغليبا لفاقد الصفة على واجده، إذ قد يكون كلاهما واجدا للصفة، يعني سيوجد الصفة، ولكن واحد على نحو الشك واحد على نحو القطع. ولذلك كما إذا كان، هذا أيضا فيه تخدير آخر، كما إذا كان القيام قطعي الحصول لزيد، طيب يعني شو؟ يعني واجد الصفة لزيد غير قطعين لعمر، غير قطعين لعمر لا يجعله منفي الحصول، لا يجعله منفي القيام، قد يكون أيضا القيام واقعا ولكن كنا نشك في قيامه، ولذلك ليس من تغليب واجد الصفة على فاقده أو العكس. فتقول إن قمتما كان كذا، وقوله تعالى يعني جمع بين التصويرين، جمع بين المعنيين بهاتين العبارتين المتهافتتين. جيد، كان كذا، وقوله تعالى للمخاطبين المرتابين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يحتملهما إشارة إلى التوبيخ الذي تقدم ذكره قبل، أي يحتمل أن يكون للتوبيخ وأن يكون للتصوير المذكور. نعم، يحتمل التوبيخ، الضمير راجع إلى النقطة السابقة. غلط، نعم يحتملهما، أي يحتمل أن يكون للتوبيخ يحتملهما، لازم تكون
لا هي بالشرك، يحتمل أن يكون للتوبيخ والتصوير.
من يحتملهما يعني يحتمل أن يكون للتوبيخ بل الشيء تاني والتصوير المذكور.
خلينا نراجع غدا، يحتمل أن يكون التوبيخ قال والتصوير يحتمل، يعني يحتمل التوبيخ ويحتمل التصوير، يعني ويحتمل هذا التغليب والتصوير المذكور. خلينا نشوف التصوير، أن يكون لتغليب غير المرتابين على المرتابين، لأنه كان في المخاطبين من يعرف الحق وإنما ينكر عنادا، فجعل الجميع كأنه الارتياب، أو جعل الجميع كأنه الارتياب لهم. وها هنا بحث، وهو أنه إذا جعل الجميع بمنزلة غير المرتابين كان الشرط قطعيا لا وقوع، فلا يصح استعمال إن فيه كما إذا كان قطعيا الوقوع، لأنها إنما تستعمل في المعاني المحتملة المشكوكة. نقطة، وليس المعنى ها هنا على حدوث الارتياب في المستقبل، إشارة إلى دفعي المحاولة التي ذهب إليها البعض. ولهذا زعم الكوفيون أن إنها هنا بمعنى إذ، ونص المبرد والزجاج على أن إن لا تقلب كان إلى معنى الاستقبال لقوة دلالته على المضي، فمجرد التغليب لا يصحح استعمال إنها هنا، بل لا بد من أن يقال لما غلب صار الجميع، يعني هذا التنزيل الأول، لما غلب صار الجميع بمنزلة غير المرتابين فصار الشرط قطعي الانتفاء، ثم استعمل أو فاستعمل فيه إن على سبيل الفرض والتقدير للتبكيت والإلزام، كقوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وقل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، قل إن كان للرحمن ولد، هذا بيناه، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، يعني إذا كان هناك دين آخر يشبه ديننا وآمنتم به فقد اهتديتم، مع أن وجود دين آخر مماثل مقطوع لا وقوع، جيد، ولكنه على أخذ على نحو الفرض. قال والتغليب باب واسع، هذا استطراد بحث استطراضي يجري في فنون كثيرة، كقوله تعالى وكانت من القانتين، هذا يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.
الله صل على محمد.